والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معي بعض أسئلة الرسائل القصيرة. سائلة تقول: أنا مخطوبة لشخص محترم جدا وشاريني بالبلدي، يعني يبذل جهده في محاولة إرضائي، ولكني عندما يأتي إلينا أشعر بعدم الرغبة في البقاء معه وعدم قبوله، هل إذا تركته يكون علي ذنب وأعاقب؟ معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
سمحت يا شيخ، أنا حصل بيني وبين ثلثي أخو زوجي زي مشادة يعني كلامية، بس كانت بسيطة يعني. هو ضرب ابني فأنا قلت له ما تضربوش وكده، أنا يعني بحب أولادي جدا واعترضت يعني إنه يضربهم وكده، إنه هو يضربه. فهو الموضوع انتهى يعني. تاني يوم أنا ألقيت عليه السلام، وأنا إحنا عايشين في بيت يعني في بيتها واحد يعني، بس كل واحد طبعا في شقته. فقلت السلام عليكم وهو يعني ما ردش تقريبا. ففوجئت بعد كده ان هو يعني مخصمني، يعني في عامل مقاطعه، ما بيتكلمش خالص معايا، ويعني احنا ما بنتكلمش مع بعض اصلا. بس اقصد اقول ايه، ما فيش حتى السلام عليكم ولا اي حاجه. فانا مش عارفه هل انا عليا كده اسم، وانا بصراحه ما بقتش اقول له يعني، لما بقيت اشوفه مثلا على الفيلم او كده ما بقتش اقول السلام عليكم. فانا مش عارفه هل عليا كده ايه.
نعم نعم ماشي، واضح سؤال.
واعمل ايه عشان ما يكونش عليا اسم؟ هل قلت عليه السلام حتى لو ما ردش عليا السلام استمر في كده، ولا ما دام انا نيتي ان انا مش مخصمه او مش مقاطعه، انا بس مش عايزه اندرج تحت الاثنين اللي
واضح السؤال
اللي
بتعرض
عليهم يعني.
واضح سؤالك يا ام.
شكرا.
بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا الاخت بتسال عن مشاده وقعت بينها وبين اخو الزوج. اخو الزوج ده عم الولد، لعله تعرض لولدها بشيء من الغلظة. هو عمه، أخو أبوه يعني، يعني له عليه قدر من الولاية والحب والرعاية، لكن الأم انفعلت ولعلها يعني أغلظت له في القول، نهته عن ضرب ابنها أو التعامل معه، فغضب الرجل. هل تلقي السلام إذا صعدت السلم وإذا أو إذا دخلت البيت، يعني هم يشتركون في بيت واحد، تلقي السلام؟ نعم يا أخي يا أختي، ألقي عليه السلام. ما فيش مانع أن زوجك أخوه يجلس معه ويطيب خاطره، لأن أنتوا في الأول وفي الآخر يعني هذا أخ وهذا أخ، أخوان وفي بيت واحد، وهذا عم الولد، ونحن لا نسعى للقطيعة. ممكن ننفعل، ممكن نغضب، ممكن نخطئ، لكن نتجاوز هذا بسرعة ونحقق الصالح بسرعة. نصيحتي للزوج زوج الأخت إن هو يتدخل، يرضي أخاه، وأيضا يصون امرأته ويحمي امرأته. قضية إن المرأة تسلم، تلقي السلام، السلام عليكم، على من تقابل، خاصة في البيت أخو زوجها أو نحو هذا، هذا ليس فيه شيء، طالما إن الفتنة مأمونة، طالما إن الفتنة مأمونة فهذا جائز وإلقاء السلام من الرجال على النساء أو من النساء على الرجال إذا أمنت الفتنة من الأمور المشروعة. أقول للأخت عليك أن تبدأي بالسلام سواء زوجته أو هو أو كل من في الدار، كل من في البيت يشتركون في العمارة وغيرهم ممن لك بهم صلة وعلاقة تحافظين عليها. إذا رد هو فبها ونعمت، إذا لم يرد فأنت قد خرجت من الإثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث ذكر في الخصومة تكون بسبب حظ النفس، في المسلمين يتهاجران بسبب حظوظ النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طبعا هذا في الرجال وفي النساء، وفي الرجال والنساء إذا أمنت الفتنة كما قلت والله أعلم. فابدأي بالسلام يا أختي بارك الله فيك، لا تفتحي باب قطيعة بين الولد وعمه أو أعمامه، فهذا لا يجوز. وإن شاء الله بنيتك الصافية والخالصة الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب، وهو الذي يعني يدافع عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأخ جمال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
اللي أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بارك الله فيك. كان عندي سؤال بس كده كنت عايز أسأله.
اتفضل.
أنا كده يعني أصلي الفجر، فأنا لقيتهم بيصلوا، فينفع أني أصلي بعد الفجر السنة؟
يعني أدركت صلاة الفجر ولم تصلي السنة؟
إن شاء الله.
ينفع بعد صلاة الفجر مباشرة تقوم وتصلي ركعتي سنة الفجر بعد الفجر مباشرة، وينفع بعد الشروق وهذا عندي أولى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأل مستفسرا، فلما علم أنه يصلي ركعتي الفجر سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على الجواز، مع الوضع في الاعتبار أن هذا الوقت وقت نهينا فيه عن الصلاة، لكن كأنها استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر لشرفهما. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فيجوز أن تصليهما إذا لم تدركهما قبل الصلاة، أن تصليهما بعد الصلاة وبعد الأذكار، أذكار الصلاة يعني، ويجوز أن تصليهما في وقت الضحى، وهذا عندي أولى وأفضل، لأن هذا قضاء وهذا قضاء، فقضاؤها في وقت لم ننهى عن الصلاة فيه أولى من قضائها في وقت نهينا عن الصلاة فيه، وإن سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت المقر، سكوت المقر. لكن أنا أتكلم هنا عن الأولى وعن الأفضل، وطبعا الأولى والأفضل الإنسان يحرص على أدائها في وقتها قبل الصلاة. هذا والله أعلم. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عبد الله.
لو سمحت يا شيخ بارك الله فيكم، عندي سؤال عن زكاة، أسأل عن مشروع عملناه ومشروع سيارات، هل في زكاة؟ أو سيارة لو كانت عند زوجي يعني بيشتغل بيها
المشروع،
هل عليها زكاة؟
يا أم عبد الله.
نعم.
المشروع مشروع بيع ولا مشروع تأجير ولا مشروع إيه بالضبط؟
هو يعني جاب سيارات وعطاها لإخواته يعني يشتغلوا بيها وكده، بياخد راتب وبيطلع يعني باقي من الراتب وكده بيطلع مبلغ،
يعني هو هو بيأجر السيارات ناس بتشتغل عليها اللي هم اخواته، وبياخد الأجرة او بياخد نصيبه من الأجرة.
ما لكن... باقي يعني هم بياخدوا راتب.
واضح لكن راتب. لكن لا يبيع ولا يشتري في السيارات.
لا هم بيشتغلوا بيها.
طب الأجرة بتدخر ولا بتنفق كلها؟
والله هو صراحة ما في مبلغ حد وقت يعني على الظروف اللي كده يعني ما في، حتى لو في مبلغ قليل، بس احنا بنسال بزكاة الشركه.
الزكاه في الاجره المدخره، الزكاه في الاجره المدخره اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. واضح.
هي راس المال في السيارات.
لا، راس المال هيخرج من اطار الزكاه، طالما هو يعمل سيارات تعمل بالأجرة هيخرج رأس المال من إطار الزكاة، لأن رأس المال ليس هو السلعة الدائرة، وإنما الذي يخرج فيه الزكاة هي الأجرة التي تضرها السيارات بعد إخراج الأجور والنفقات. هذه الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول، وطبعا نضيف عليها أموالنا، أموالنا السائلة أو نحو ذلك بتدخل معها، إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة أو ففيها الزكاة، أما السيارات نفسها فلا زكاة فيها والله أعلم. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يعزك. كان عندي سؤال.
اتفضل.
دلوقتي أنا متزوج من حوالي 5 سنين، وكنت من فترة كده تزوجت زوجة تانية وأنجبت منها بنت.
نعم.
وحصلت مشاكل بيني وبين زوجتي الأولى، والعموم يعني في الآخر الأمور هديت يعني الحمد لله والتقرب. وبعد كده حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي التانية وطلقتها. وأنا عندي منها بنت. نعم. ودلوقتي أنا عايش مع زوجتي الأولى والدنيا مستقرة، فأنا زوجتي الأولى دلوقتي مصممه ان انا يعني اشيل موضوع ان انا ارجع زوجتي دي، لو ان انا ما افكرش ارجعها نهائي، وفي نفس الوقت ما افكرش اتزوج عليها ابدا ابدا، يعني عايزه مني تعهد بذلك، وانا رافض التعهد ده، كده ده من حقي اتزوج ما اتزوجش، ممكن ما اتزوجش ممكن اتزوج، ده حقي، عايز اتزوج في اي وقت عايز مش عايز براحتي. فهي بقى مصممه على هذا، ولو ما ادتهاش التعهد ده بتقول لي هطلب الطلاق او اترك المنزل او الى اخره، فهل هي كده مثقفه ليه عاملاه ولا لا؟
واضح سؤالك يا عبد الله. الزوجه لأنها تعرضت لألم تزوج زوجها بزوجة أخرى وتجربة فشلت بعد إنجاب بنت، كأنها يعني تريد أن تؤدبه، تريد أن تؤدبه وأن تهذبه، فبتقول له عهد من هنا ورايح أنك لا تتزوج بعد ذلك، يعني تكفيك زوجتك الأولى. طبعا لو عاهد الرجل امرأته على هذا ووفى فهذا له، لكن لا تستطيع الزوجة أن تجبره أو أن تكرهه على ذلك، لا تستطيع الزوجة أن تجبره ولا أن تكرهه على هذا. قضية أنه هو يوفي لها إذا تعهد، هذا له فإذا تعهد يوفي، إذا لم يتعهد لا نلزمه ولا نجبره ولا نكرهه. وقضية أن الزوجة تقول له إن لم تتعهد لي بهذا أنا أطلب الطلاق، أنا أرى أن فيها قدر من التجاوز، قدر من التجاوز من الزوجة. نقول لها يا أختي هو تزوج بالفعل وصبرتي، هو تزوج بالفعل وصبرتي، والرجل يتعلم من تجاربه، تجربة فشلت بعد سنوات، الرجل العاقل هو الذي يتعلم من تجاربه، التجربة الجديدة التي تفرضينها عليه ممكن تفسد العلاقة بينكم، فاتق الله ولا تلزميه بما لا يلزم، لا تلزميه بما لا يلزم شرعا. وأنا أقول للزوجة أيضا اتق الله وتعلم من تجاربك، لأن الأصل كما قلنا في الزواج أنه مباح، لكن حينما تكون التجارب فاشلة فلينظر الإنسان في نفسه وفي عيب نفسه، وما الذي يدعو إلى تجارب فاشلة تنتج آثارا خطيرة، من هذه الآثار الخطيرة البنت التي تربى إما بعيدا عن أبيها وإما بعيدا عن أمها بسبب سوء الأداء في تجربة فاشلة. أشك أن الزوجين يتحملان يعني النصيب الأكبر في الجرم بالنسبة لهذه البنت، الإساءة بالنسبة لهذه البنت وتعقد حياتها في المستقبل بسبب تصرفات زوجان، تصرفات زوجين لم يراعيا أمور من يحبونهم من الأولاد. أنا أقول لهذه الزوجة الأولى أيضا أنت تحبين هذا الزوج تحرصين عليه، لا تفتحي بابا لتدمير الحياة وتقولي أتطلق، لأنك لو اتطلقت هو لو رفض واتطلقتي فأنت أيضا جنيتي على أبنائك، جنيتي على أبنائك. قد تقول الزوجة أنا مهددة، أنا مهددة، هذه مسألة يعني مسألة فيها توقع أكثر من اللازم، فيها خوف أكثر من اللازم. الإنسان يا أخوانا بطبعه مهدد بالمقادير، يعني الإنسان لا يدري ما يحدث له في الدقيقة القادمة، لا يدري ما الذي يحدث له في الغد، هذا كله في علم الله، ونحن نرضى ونسلم بأقضية الله بقضاء الله وقدره، إن كان قضاء نملك له دفعا دفعناه، نملك له علاجا عالجناه، لا نملك لا دفعا ولا علاجا، صبرنا وسلمنا واستسلمنا ورضينا وعلمنا أن كل شيء بقدر، فعبدنا الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا بما يحقق لنا رضاه. هذا والله أعلم. الأخت يمنى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت يا حضر الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
اتفضلي.
أنا دلوقتي عندي ولد عنده 7 شهور، وطلعت إن أنا حامل يعني، فهل فعلا الرضاعة تبقى غلط عليه أو على البيبي أو
لا؟ لا، الرضاعة مش غلط عليه، رضعي ابنك.
يعني كان في حديث أنا صلى الله عليه وسلم بيحرم الموضوع ده ولا
لا؟ لا، مفيش حديث يحرم هذا، طالما رزقت بالولد ورزقت بالحمل بعد 7 أشهر من ولادتك لا تحرمي ولدك من الرضاعة الطبيعية، إلا إذا نقص اللبن أو كان اللبن يعني لا يستسيغه الطفل. في بعض الحالات بيقال هذا، والله أعلم، إن اللبن يتغير طعمه. المرأة التي يعني تفرز إفرازات لبنية وأيضا يعني تفرز من جسمها الغذاء لتنمية جنين في بطنها، هذا عبء شديد. يعني المرأة هنا تحتاج إلى تغذية مدروسة، مش أكل كثير، لا، تغذية مدروسة لكي تحافظ على صحة بدنها وعلى صحة الرضيع وعلى صحة الجنين. فأعانك الله تبارك وتعالى وأعان زوجك على هذا، لكن رضعي الولد طالما أنه يقبل الرضاعة، وطالما أن الرضاعة لا تؤذيه، وطالما أن الرضاعة أيضا لا تؤذيك أنت. لكن إذا صارت الرضاعة سببا واضحا في إيذائك أو في إيذاء الجنين ولضعف صحتك، ممكن هنا تتوقفي عن الرضاعة وتستخدمي الوسائل الأخرى من الألبان المصنعة للأطفال أو نحو ذلك، والله أعلم. معنا اتصال. طيب، نرجع للسؤال، المخطوبة التي لا ترغب في البقاء مع خطيبها. طبعا الخطبة وعد بالزواج، ليست عقدا وليست زواجا، وإنما هي مجرد وعد بالزواج. وإذا استشعر الخاطب أو المخطوبة أن هذا الطرف الآخر لا تستقيم معه العشرة ولا يستطيع أن يتحمله زوجا أو زوجة، فله أن يفسخ الخطبة. فسخ الخطبة ليس حراما، قد يكون في نوع من أنواع الإساءة للطرف الآخر، خاصة إذا كان الطرف الآخر قد أحسن. وأنا أنصح هذه الأخت، يعني أنصحها نصيحة، إذا كان الشخص محترما وإذا كان بيتمنى لك الرضا بشريكي زي ما أنت بتقولي، وإذا كان شخص يعني تتمناه أي امرأة عاقلة، فانظري فيما في داخلك، هل هو مجرد وهم ولا دي رغبة حقيقية عنه؟ إن كان مجرد حديث نفس ووهم وانت بتروحي وتيجي بالكلام أو بالظنون، لا، صارعي نفسك وقومي نفسك وجاهدي نفسك على الحق. أما إن كانت دي رغبة حقيقية إنك لن تستطيعي تحقيق السعادة مع هذا الرجل بالعقل وبالمشورة مع الأقربين منك، في هذه الحالة لا بأس أن تفسخي الخطبة وأن تعتذري لهذا الخاطب الذي لم يسيء، وفي هذه الحالة ترد إليه الهدايا والنفقات التي أنفقها على الخطبة، لأن الفسخ كان من قبلك أنت ولم يكن منه سبب يدعو إلى هذا، إلا أن يعفو هو ويتنازل، والله أعلم. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا زوجي توفى عنده سنة.
البقاء لله.
وبدي الشيخ، كان الناس يعطون صدقات، كنت ناكل منهم والباقي بخبي في الحساب تاعي.
يعني ما استوعبت، كنت تأخذ الصدقات؟
الناس يعطون صدقات.
ولا معاش من الدولة؟
نعم، الناس يعطون صدقات، كنت ناكل شوية منهم وشوية بخبيهم.
طب أنت بعد وفاة العائل، الزوج العائل، تستحقين الصدقة؟
يا شيخ، أنا عندي اللي كنت نوفرهم شغل بلغوا الحول، عندي درهم في الحساب وأنا حابة نعرف من خرج عليهم الزكاة.
عندك مال بلغ النصاب؟
أيوة شيخ.
طيب، في هذه الحالة لا تستحقين الزكاة، يعني انت انت تستحقين الزكاة اذا كنت فقيرة. الارملة مش كونها ارملة تستحق الزكاة، لكن هي تستحق الصدقة والزكاة اذا كانت فقيرة ولا تجد.
بس يا شيخ انا عندي، بس يا شيخ انا عندي مال في الحساب خبيته لبناتي.
يبقى في هذه الحالة لا تقبلي الزكاة، بارك الله فيك، لا تقبلي الصدقة ولا الزكاة، تعففي عنها واستغني بما اغناك الله به. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ صابر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله. عندي سؤال يا شيخ كده بعد إذنك تجاوبنا عليه.
تفضل.
عندي كنت والدتي ووالدي منفصلين وأنا طفلة شيخ.
نعم.
والدتي اتجوزت بعد والدي وجوزها مات من 4 سنين كده. فكل ما اروح بتقول لي على الكلام، بتقعد تتكلم مع على اخواتي على اخواتي، ونيجي نسال اخواتي من وراها نلاقي الكلام مختلف خالص. ووصيها بالصلاه، نسال اخواتي يقول لي
بتشكو من اخواتك، بتشكو من اولادها يعني؟
اه دايما. ده اخواتك ما بدونيش، ده اخواتك ما بيعملوش. نيجي نسال اخواتي من وراها بنلاقي امر مختلف عكس الاخر. فانا بنبقى محتار في النص بين دي وبين دي، فانا ما بقتش عارف اقاطعهم.
ما تحتارش، اسمع منها وريحها، اسمع منها وريحها وطيب خاطرها ببعض الكلمات، ولا تتوقف عن صلتها ورعايتها. بارك الله فيك.
ماشي شكرا.
الله يبارك فيك. هذه أمك، ولا ينبغي لنا أن نعامل آباءنا وأمهاتنا كما نعامل الأنداد. يعني ما ينفعش عامل أمي زي ما بعامل زوجتي، ما ينفعش عامل أمي زي ما بعامل صحبي أو صديقي أو جاري. دي أمي، لها علي حقوق، وهذا أبي له علي حقوق. إن أساء هو لا أملك أنا أن أسيء. إذا اشتكت لك من بعض إخوتك فطيب خاطرها واعتذر عنهم بأنهم مشغولين أو نحو هذا. لكن وإذا ذهبت لتحاول أن تصلح وتقول لهم فقالوا ما فعلنا هذا، يعني لا تجعل هذا وسيلة للنيل من أمك أو للوقيعة بينهم. قل لهم يعني أكثروا من رعايتها، بارك الله فيكم، هي باب الجنة، الجنة تحت قدمها وهي بابنا إلى الجنة، فاقبل هذا الباب أو أغلق هذا الباب. هل تفتح هذا الباب لتدخل الجنة منه، أم تغلق هذا الباب وتبحث عن أبواب أخرى وربما لا تجد؟ ولهذا أمك تحتاج إلى رعاية، وأنتم في سن تملكون هذا، واحمد الله عز وجل أن قيض الله لك بابا إلى الجنة، فاغتنم هذا الباب ولا تضيعه. بارك الله فيك. أبو تسبيح، السلام عليكم.
وعليكم,
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
لي سؤال ولي رجاء.
تفضل.
أما السؤال فكيف يتصدق الإنسان بصدقة بيمينه لا تعلم بها شماله؟
نعم.
والرجاء أن تدعو لأمي بالرحمة ويؤمن وراءك السادة المشاهدين، وجزاكم الله خير.
غفر الله لأمك ورحمها رحمة واسعة. غفر الله لأمك ولأمي ولأبي ولأبيك، ورحم الله أحياءنا وموتانا. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لأمك يا أبا تسبيح، وارحمها رحمة واسعة، واسكنها فسيح جناتك. أما عن سؤالك كيف أتصدق بصدقة حتى لا تعلم يميني ما تنفق، لا تعلم شمالي ما تنفق يميني، طبعا هذا من باب الكناية والاستعارة. يعني طبعا أنت تستطيع أنك تنفق نفقة غير معلومة، بمعنى إيه؟ بمعنى تمد إيدك في جيبك وتخرج ما في جيبك دون حصر ودون أن تعرف العدد أو الكم بالتقريب، يعني هذا ممكن. لكن أصل الرواية فيها ترغيب في إخفاء الصدقة، في الإصرار بالصدقة. الواحد ساعات ينفق نفقة في السر محدش يعلم بيها، لكن يروح كده يقعد مع زوجته فيقول له الحمد لله أنا النهاردة عملت كذا كذا. هو مش قادر، الإنسان منا ضعيف، مش قادر يحتفظ بالسر ليوم ولا للحظات، فبيضطر يتكلم، وهذا أنا أخشى أنه ينقص من الأجر. وطبعا هو بيتكلم مع، يعني قد يكون كلامي مع زوجتي ليس فيه رياء أو ليس فيه شبهة الرياء، بل هو تشجيع لها على هذا الباب من أبواب الخير، خاصة إذا كنت أعلم أنها تشجعني. لكن أيضا من العوامل التي يحرص عليها المخلصون المتقون أنهم يسرون بالأعمال الصالحة التي لا تبدو عادة، ومنها الصدقات. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، يعني شيء جميل محترم له لكم عليه أجر وهي معلنة. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا أفضل، أفضل لكم وأفضل للفقير الذي يعني لا تكسر عينه الصدقة. كان بعض الصالحين إذا تصدق على الفقير لا يعلمه أنه صاحب الصدقة، لا يعلمه أنه صاحب الفضل. بعضهم كان يعني يطرق الباب ويضع الشيء وينصرف لحرصه على ألا يخدش حياء هذا الفقير، أو أن يشعره بنوع من أنواع يعني الفضل والتسلط عليه، لأن أحيانا التسلط بالطاعات يكون أشد من التسلط بالقوة الغاشمة. الحديث يا أبا تسبيح جاء في معرض الحث على الإصرار، وليس معناه أن اليمين والشمال اليد تعلم، لأن اليد أصلا لا علم لها. وخذوا برق يعني روعة البلاغة النبوية، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما الإنسان ممكن ينفق باليمين وبالشمال، لكن اللي بينفق حقيقة هو الإنسان. اليد دي آلة، أداة. أنا لو بحط إيدي في جيبي وأنفق، اليد لا تنفق، لكن يعني أخذ الجزء ليعبر به عن الكل. وده تعبير بلاغي عظيم. وبعدين اليد لا تعلم، العلم هنا، الإنسان هو الذي يعلم. وطبعا الإنسان عادة سيعلم ماذا أنفق، إن لم يكن بالتحديد فبالتقريب. لكن الحديث كما قلنا حث على أن نسر بصدقاتنا وكذلك بسائر أعمالنا الصالحة. ياريت نسر بقراءة القرآن، ياريت نسر بصلاة النافلة في البيوت خاصة بالليل. انتوا عارفين يا اخوانا ان في حديث بيقول بمفاده بمفهومه ان صلاة السنة في البيت بتضاعف عن صلاة السنة في المسجد بألف مرة. واحد يقول لي فين الحديث ده عم الشيخ، اقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا. صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا. فلما صلي النافلة في بيتي خير لي من أن أصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طبعا هذا لمراعاة هذا الجانب، جانب الإخفاء، جانب الإسرار، عدم المباهاة بالعمل الصالح. ومن أعلى هذه الأعمال الصدقات والإنفاق. ولهذا أنا قلت في اللقاء الماضي وأنا بأشير لأزمتنا الاقتصادية، من خف يا أخوانا من حج والعمرة السنة دي، وأعني بالحج والعمرة النافلة مش الفريضة، أنا لا أمنع أحد من أداء الفريضة، لكن اللي بيأدي النافلة الأد الحج نافلة كل سنة والعمرة ثلاث أربع مرات كل سنة، نقول له يا أخي ما في وسائل إنفاق أخرى هي أولى من هذا وقد تكون أخفى من هذا. يعني العمرة ظاهرة، فين فلان ده مسافر فين ده راح العمرة، ده بقت شيء مشهور ولا أملك أن أخفيه، يراني الناس، عمل ظاهر. والأعمال الظاهرة بيقل فيها الإخلاص عادة ويفشو فيها الرياء عادة، وتحتاج مني لمجاهدة عظيمة لكي أخلص فيها. إنما الأعمال الخفية محدش شايفني، فالإخلاص فيها أسهل، الإخلاص فيها أيسر. وإذا كان العمل متعديا نفعه، يتعدى نفعه زي الصدقة أو لا يتعدى نفعه زي الصلاة، فلا شك أن متعدي النفع أعظم وأولى. يعني صلاة ركعتين سنة نافلة في بيتي فضلها عظيم، لكن الصدقة خاصة في السر لا شك أن فضلها أعظم. من باب إيه؟ من باب أن النفع قد تعدى إلى غيري، انا انتفعت وغيري انتفع، وهذا باب واسع، باب واسع في معرفة فضائل العمل الصالح، لان الاعمال الصالحة بعضها افضل من بعض وبعضها ارفع درجة من بعض، سواء كانت فرائض او كانت نوافل. طبعا الفرائض واجب علي انني اؤدي الفرائض، لا انزل ابدا عن حد اداء الفرائض، لكن بقى التنوع في النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، صيام التطوع، نوافل الصدقات، نوافل البر، نوافل صلة الرحم، اشياء كثيرة ليست لازمة لكنني ان فعلتها مخلصا لله تبارك وتعالى انال عليها الاجر العظيم. بل اننا كثيرا ما نأخذ اجرا دون ان نعمل، وده من فضل ربنا يا اخوانا. انت عارف لما واحد يذكرك بالخير يقول غفر الله لاخي فلان، والله ربنا يبارك فيه، ربنا يعني يتفضل عليه بالنعم، واحد انت ما سمعتوش وما شفتوش لكن بيدعو لك، ربما تستجاب منه الدعوة فتدخل أنت بها الجنة. شوف فضل ربنا. بل وربما تنزل المصيبة والبلاء والهم فيصبر الإنسان فيدخل به الجنة. نحن لا ندري أي أعمالنا خير وأي أعمالنا أفضل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على الإخلاص، وأن يعيننا على السداد وموافقة هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أم نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي يا أم نور.
حضرتك في بس ليه عندك سؤال كده وأرجو حضرتك إنك تفيدني.
نعم.
بص حضرتك، أنا زوجة تانية ومتزوجة، زوجي متزوج زوجة أولى ومعانا ثلاث أولاد. فأنا يعني أنجبت منه بنت. فالبنت دي انجبت منه بنت، فالبنت دي عندها 11 شهر الوقت.
وقت التلفزيون يا ام نور، وقت التلفزيون وتكلمي لا تسكتي.
انجبت منه بنت والبنت دي عندها 11 شهر الوقت.
نعم.
فانا المهم ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبقى في حمل تاني. فالزوج من ساعة ما عرف ان في حمل وهو صار وبيقول لي حاولي تصرفي فيه وتنزليه وكده، يا اما كده انا ماليش دعوه بيكوا ولا ليا دعوه باي حاجه ولا ليا دعوه بالموضوع ده خالص وتنسوني خالص تماما.
نعم.
فارجو حضرتك ان انت تفيدني.
ماشي، واضح سؤالك.
هو الحمل عمره شهرين.
واضح سؤالك يا ام نور. طبعا انا يعني هنصحك بنصيحه، قولي له انا ما اقدرش اقتل روح خلقها الله، أنا لا أملك أنني أفعل هذا، إن كنت أنت تستطيع أن تفعل هذا فافعل، أو تعالى لنذهب لأحد رجال الفتوى نسأله إن كان يجوز إسقاط جنين عمره شهرين أو حتى عمره شهر، مش هقول 4 أشهر كما يقول بعض الناس لا يجوز إسقاطه بعد 4 أشهر، أنا عندي لا يجوز إسقاطه مطلقا بمجرد تباين الحمل حتى لو بعد أسبوع واحد، هذا كيان له احترامه، وده في المستقبل هيبقى ولدك. يعني لو صبرت 9 أشهر ولا في حالتك دلوقتي 7 شهور هتجد ولد من صلبك، فكيف تقدم على قتله؟ ربما يعني تتشاور مع زوجتك في الأخذ بالأسباب لتنظيم الحمل عشان ما يأتيش الحمل بعد 11 شهر من ولادة الطفل الأول. من حقك، هذا حقك أن تنظم، لكن ليس من حقك أن تقتل، وليس من حقك أن تقول أنا ماليش دعوة بيه. يعني إيه ماليكش دعوة بيه؟ كلام طبعا غير مسؤول، كلام غير محترم، ماليش دعوة بيه، هذا ولدك، هذا الحمل قدره الله عز وجل في علاقة زوجية أنت أنشأتها في الحلال، فما يتقالش أنا ماليش دعوة بيه. هذا كلام يقوله غير المسؤول، يقوله يعني الذي لا يدري ما يقول، لكن أنت رجل المفروض أنك تزوجت بزوجة ثانية، المفروض فيك أنك تقدر عواقب الأمور، وأنك يعني تنظر. ربما يا أم نور يعني هو شايف أن أنت بتكتفيه بالأولاد فبيعلن عن غضبه، ماشي يغضب شوي ونستحمله، يغضب شوية ونستحمله، لكن لا يصل هذا الغضب إلى درجة إسقاط جنين خلقه الله عز وجل، لأن هذا قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، والله أعلم. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أيوة يا شيخ
اتفضلي.
لو سمحت، أنا كان أخويا أخذ مني يعني بعتله ذهب من 16 سنة ولسه ما خطوش لحد دلوقتي، بس هل دلوقتي أنا عليا سنين دي زكاة على الذهب ده؟
هو مش ناوي يديهولك يا أم أحمد؟ ماشي يا متصل، اتصل أم أحمد انقطع. أم أحمد بعت ذهبها لفك زنقة أخوها أو لمساعدة أخيها في مناسبة من المناسبات، يعني أعطته لك قرض، وأنا لا أدري هل أعطته لك ذهب أم باعته وأعطته النقود، لكن ده بتقول بقاله 16 سنة ما سدش الدين اللي عليه. هو السؤال هنا أم أحمد، يا ترى الدين ده هيتسدد ولا لأ؟ ولا هو عاجز عن السداد وانت ممكن تسقطي عنه الدين وتقولوا عفيت عنك يا اخي، ايه، او تاخدي نصه؟ ان هذا جائز، بل مستحب في المعسرين انني اتجاوز عنهم. هنا هل هذا دين ميت ام دين حي؟ ان كان دينا ميتا فخلاص لا زكاة فيه، مفيش عليه زكاة. اما ان كان دينا حيا انا عارف انه هيسدد في وقت محدد يبقى فيه زكاة، وطبعا 16 سنة ده معناه انه دين ميت مش دين حي، معناه انه دين ميت، لان الدين الحي معروف له الاجل، اجل سداده بعد سنة بعد سنتين بعد 6 شهور بعد شهر، ده دين معروف وقت السداد فيه ومتى يعني اقبضه، وهذا فيه الزكاة قولا واحدا، طبعا يدخل في النصاب، فيه الزكاة ويدخل في نصاب المال. لكن دين بقاله 16 سنة هذا يغلب على ظني أنه دين ميت، فإذا استوفيتيه يا أم أحمد فزكيه عن سنة واحدة، هذا والله أعلم. آمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
أنا لسه أكلمك أول من زمان يا دكتور جمال.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
الله يصلح حالك، أنا مش مصدقة والله اللي بكلم حضرتك.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
الله يكرمك. بص يا دكتور جمال، أنا جوزي مات بقاله 17 سنة.
ربنا يغفر له.
دكتور جمال.
نعم.
وساب لي بنتين وولد.
نعم.
وبيت في منطقة تانية يعني قديم شوي.
نعم.
والبيت اللي هو وبيت فيه ورشة جاية بمساحة البيت كله وفوقه دورين. واخد بالك يا دكتور جمال؟
نعم.
طيب البيت ده اجى بمساحة الورشة، حتى كان في فرق يعني هو دفعه. الصبر خد البيت ده، خد الورشة من تحت وصاد البيت اللي هو القديم.
مين اللي خد الورشة؟
اللي هو ابني.
ساب
البيت للبنات. واخد بالك يا دكتور جمال؟
يعني انتوا قسمتوا كميراث يعني.
قسمت، بس انا يعني عايزه اطمئن.
اديت الولد الورشه؟
خد الورشه كلها بمقابل البيت القديم.
وساب البيت القديم لاخواته البنات.
ايوه. الله يصلح حالك.
طب والبيت اللي فيه الورشه لسه ما اتقسمش؟
ما انا اقول لحضرتك اهو.
نعم.
البيت ده دورين. في شقه انا فيها من ساعه جوزي متوفي.
ايوه.
وفي الشقه الثانيه هي طلع يعني الشقتين اللي هم دورين دول طلعوا دور للبنات ودور له للولد.
ايوه.
واخد بالك يا دكتور جمال؟
طب وانت فين نصيبك؟
ما انا اقول لحضرتك ما طلعتوش، انا قلت النص هنا والنص هنا عشان ما يختلفوش.
نعم.
لقيت اللي اختلف مسكني من الاول على راس.
نعم.
مسكني من الاول خالص.
ربنا يهديهم لك.
يا رب يا دكتور جمال. فانا سبت دور للبنات ودور للولد.
نعم.
انا بقى في الدور بتاع الولد. فانا بقول للوقت انا عايز اقول له اطلع بقى من دور البنت دي واطلع اقعد في الشقه اللي هي فوق بتاعتي دي.
ايوه.
واخد بالك يا دكتور جمال؟ يعني هو يعني انا بقول له انا عايز اقول له كده النهارده لسه يعني.
البنات طبعا ما خدوش البيت
لا ولا لا؟ بنت قاعده فيها من زمان.
البيت القديم البنات خدوه خلاص وصرفوا فيه ولا ما خدوهوش؟
لا، البنت خدت الشقه قاعده فيها بقالها 15 سنه وهو مجوزها فيها. والبنت الثانيه لسه هتستلمها بعد هو ما يطلع منها.
يعني ده البيت القديم؟
لا، الجديد اللي الجديد. احنا اللي هو بتاع
البنات. انا بتكلم على البيت القديم اللي خدوه.
لا، البنات خدوه.
خدوه باعوه ولا خدوه صرفوا فيه؟
لا، متأجر.
لسه تحت.
لا، متأجر.
واخد
بالك يا دكتور جمال؟
طب خلاص من حقك تقولي له يا أمة الله، من حقك تقولي له. لا، ده دي حقوق.
ايوه طبعا.
دي حقوق ودي حق اخته.
انا
لا، مفيش في زعل.
طيب
انت اديتيه الورشه والبنات رضيوا عن هذا.
هو واخدها من زمان.
واديتيش واديتيه
ضوء. وحقي هنا وحقي هنا يا دكتور جمال. انا قلت لهم حقي معاكم هنا وحقه معاكم.
انت ليكي مع كل مع ابنك ليكي التمن.
مع ابني ليا التمن.
في حق ابنك التمن ليكي في الورشه وفي وفي الدور بتاعه تمن.
اه.
وليكي في اللي خدوه البنات تمن. تتنازلي عنه انت حره. تطلبيه انت حره وانا انصحك ما تتنازليش عنه. حتى يقدر الله بالموت والوفاة. ما حدش عارف مين يموت قبل مين.
اه صح يا رب. مالها اصرف منين يا دكتور جمال؟
اه انت قاعده انت قاعده دلوقتي قاعده في ملكك.
اه
يبقى لازم تحافظي على ان من ضمن ملكك انك ليكي تمن تمن التركه كزوجه.
يعني هو له التمن
والنسبه انت اللي ليكي التمن.
البنات التمن واولاد التمن خليكي
انت ليكي التمن في كل التركه.
اه
فانت قسمتيها نصين، نص للبنات ونص للولد.
اه
يبقى ليكي تمن في النص ده وليكي تمن في النص ده لانك انت ليكي تمن الكل.
طب انا قاعده معاه هو هيبقى لي ازاي الشقه؟
يبقى انت قاعده في ملكك.
اه
واخد بالك. كله بقى ينتقل لشقه تانية عشان يسيب الشقه لاخته ودي حق الحق الذي قسمتي بيه.
اه
فهذا لا ظلم فيه.
طيب اتكلمي في
اتكلمي معاه اتكلمي مع ابنك وربنا يهديهولك
يا رب.
اتكلمي معاه عشان ما نقابلش ربنا واحنا ظالمين حد.
لا انا مش عايز اظلم حد خالص.
ربنا يبارك فيكي.
بص في حاجه يا دكتور جمال.
اتفضلي.
كان فيه السطح بتاع البيت كان فيه اوض كده وحاجات من دي، فهو عايز شقه، فانا عايز احل له المشكله اللي انا في الشقه دي بتاع دي. قلت ان هو ايه قلبني لي شقه يا ماما فوق. قلت له ابني ما كنتش تبني في بيت ابوك هتبني فين؟
ما فيش مشاكل.
فهد الدار كله اللي فوق، حتى كان فوق اوضه لاخته فوق هديها هد كله وبنى فوق بنى فوق له.
الخلاصه يا امة الله.
طيب الخلاصه
اللهم صل على النبي. الخلاصه ان احنا
هل الفرض ايه؟ احنا على السطح من فوق مش مفروض يبقى للجميع؟
للجميع طبعا.
نبني حتى في اوضه ويفرق.
لكن لو سمحنا له لو سمحنا له يبني عليه يبقى احنا اللي سمحنا له. اذا سمحنا له يبقى احنا اللي سمحنا له، لكن هو للجميع طبعا. المهم كل شيء بالتفاهم يا امة الله.
ما فيش فايده، ما فيش تفاهم خالص.
لا ان شاء الله يبقى في تفاهم وتحاولي تاثري على ابنك وعلى بناتك. ربنا يبارك فيك وربنا يهديهم لك
يا رب. يا دكتور
امين يا رب.
يعني انا كده مش عليا حرمانيه يا دكتور جمال؟
ان شاء الله ما فيش عليك حرمانيه طالما توصلي الحقوق لاصحابها واحتفظي بحقك. ايه عشان بعد كده ما حدش يرميكي بره البيت. ربنا يبارك فيك. الاخ جمال السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. ازيك يا جمال؟
بارك الله فيك.
عليك السلام وبركاته.
اتفضل
جمال. اكلمك دلوقتي من شويه.
مرحبا.
ربنا يخليك. كان في سؤال بس كنت عايز اسالك بس فيه.
اتفضل.
زوجتي بيجيها الدوره الشهريه، فبعد ما ينتهي
جاي لها ايه؟
على حاجات كده.
جاي لها يا جمال؟
بيجي لها الدوره الشهريه، الدوره الشهريه. فبعد ما ينتهي الدوره بينزل لها على حاجه كده، فينفع تصلي؟
بعد ما بتنتهي الدوره بينزل حاجه بني يعني ولا؟ يا جمال.
اه هو تلزم الحمام بس.
ماشي يا جمال ماشي يا جمال. اذا كان المراه عارفه عادتها. ماشي انا بجاوب عليك اهو. اذا كانت المراه عارفه عادتها بالزمن بالوقت بالموعد اسمها عاده، خلاص بتمتنع عن الصلاه في وقت العاده وتتطهر بانقضاء العاده. ان كانت الزوجه بتختلط عليها العاده والدم بينزل مره زياده ومره ناقص، في هذه الحاله تلجا للتمييز، تمييز الدم بلونه وريحته. اذا الحاله اللي بيسال عنها جمال ان بينزل حاجه صفراء او حاجه بني او كدره بعد انقضاء العاده بعد الطهر من الدوره الشهريه، هذا لا يعد شيئا. نعامله معامله البول والنجاسه العاديه ونغسله ونتوضا. لكن لو بينزل في اثناء الدوره يعد من لو بينزل في اثناء الحيض يعد من الحيض. كحديث ام عطيه حديث واضح في هذا السياق. كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نرى الكدرة، الكدرة يعني لون عامل زي الماء العكرة، مية متعكرة بالتراب كده. والصفرة ماء لون مائل للصفرة مش دم يعني. والاثنين دول لو نزلوا في أثناء الدورة يبقوا من الحيض. ما تجيش تقول لي لا ما فيش دم بينزل، لكن في لون أصفر، في لون مكدر، كله من الحيض في أثناء الدورة. لكن بعد الطهر من الدورة إذا نزل شيء من هذا قبل الدورة أو بعد الطهر من الدورة فهو ليس شيئا، وإنما نعامل هذا معاملة الطهر، ونعامل هذا الشيء النازل معاملة النجاسة كالبول، يغسل ونتطهر منه ونتوضأ ونصلي ولا شيء علينا في ذلك والله أعلم. الأخ هاشم السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بعد إذنك عندي سؤال.
اتفضل.
أنا شغال في المملكة العربية السعودية ومفيش أماكن نصلي فيها الجمعة.
نعم.
لأن هناك مخصصين جوامع معينة، يعني ممكن نمشي 5 كيلو 6 كيلو عشان نصلي الجمعة.
أيوه.
يعني لازم نصلي الجمعة ولا نصليها ظهر ولا كيف؟
بينك وبين المسجد الجامع كم كيلو؟
حوالي 5 كيلو، ما بنسمعش الأذان ولا إقامة.
حوالي 5 كيلو. طب وأنت أيوه. يعني يوم الجمعة شغال؟
شغال. أيوه والله.
كل يوم شغال ما بتريحش؟
لا، الجمعة بعد الأحيان، يعني ممكن الشغل يوم.
طيب
يوم
بعض الأحيان. يبقى إذا سؤالنا في بعض الأحيان. طب أيوه. ممكن نسيب شغلنا ساعة الصلاة؟ ما احنا لو ما عرفناش ما سمعناش الأذان يا هاشم ممكن نعم. نعرف بالساعة فاضل أداء الظهر.
ما اختلفناش.
ممكن يعني. السؤال أنا بسألك أيوه. خليك معايا، ممكن أروح أصلي واجي ولا صعب عليا؟
لا بروح أصلي واجي، يعني أنا مشيت قبل الأذان وصرت تاني رفع بالعافية.
لا يعني أنا لو مشيت قبل الأذان بساعة ورحت أيوه. بدري شوية وتوضيت أو اغتسلت وصليت الجمعة أيوه. في مشكلة في شغلي؟
لا مفيش مشكلة.
طيب إذا نروح نصلي يا هاشم، وما ينفعش الجمعة كل أسبوع كده نضيعها بحجة إن في 5 كيلو بعيدة عن المسجد. يعني اللي ما بيصليش الجمعة ده المسافر الذي يشق عليه ذلك. إنما أنت بقيت مقيم في المملكة العربية السعودية، صحيح أنت في منطقة نائية، لكن تقدر بفضل الله إنك تحرص على الجمعة ولو بإنك تمشي على رجليك 5 كيلو أو تركب سيارة. الخمسة كيلو ده لو 20 كيلو هركب سيارة وأروح أصلي، لأن دي الجمعة مش أي حاجة، واخد بالك؟ لما بيجيش إلا مرة كل أسبوع. وبعدين يعني ترك الجمعة ده أمر خطير، لا ينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم، نعوذ بالله. فاحرص يا هاشم بارك الله فيك بقدر الاستطاعة. إذا كان عملك في يوم من الأيام نساك أو انشغلت وما قدرتش تصلي الجمعة وما سمعتش أذان ولا إقامة ولا أي شيء، خلاص عفى الله عنك، لكن ما تبقاش كل مرة كده. ماشي يا هاشم؟
ماشي يا شيخ.
ربنا يعينك ويصل لك أمورك.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. الأخ جمال.
طيب السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك طبعا.
الله يبارك فيك.
حضرتك بسألك، أنا 54 سنة وبعدين عندي الآن في الشعرات بتاعها تدقيقة جدا، فمع الوضوء في دم بينزل، فبحاول اتوضى تاني وتالت وراجع. اسال سيادتك الفتوى في هذا
الدم غزير ولا بعض النقاط؟
بعض النقاط في بعض النقاط.
لا تعد الوضوء يا جمال، لا تعد وضوءك، طالما شيء بسيط وليس دما غزيرا لا شيء عليك ولا تعد وضوءك. وانصحك لا تبالغ في الاستنشاق، لا تبالغ في الاستنشاق طالما ان انت مريض في شعيراتك الدمويه في الانف، فخلي استنشاقك محدود بسيط. وقد تحتاج الاستنشاق مثلا بماء دافي يبقى في الصباح او في البيت، لكن في الوضوء العادي لا تبالغ في الاستنشاق، مع ان السنه المبالغه في الاستنشاق، السنه وبالغ في الاستنشاق ما لم الا ان تكون صائما، وانا هنا بقولك الا ان تكون مريضا. عفى الله عنك وشفاك الله وعافاك، ليس عليك ان تعيد الوضوء وتشق على نفسك، طالما هي قطرة دم أو قطرات بسيطة من الدم تمسح الدم إن شاء الله ولا شيء عليك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أم عصام السلام عليكم.
عليك ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
بارك الله فيك.
أخبارك ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
يا شيخ أنا عايزك تدعي لي لابني عشان عنده كان 27 سنة ويعني قتلوا بلطة ليه، يعني تدعي عشان يمشي.
ربنا يهديهولك ويبارك لك فيه.
لا ما مات.
ربنا يغفر له ويرحمه. انا عذوري اني ما سمعتش. ربنا يغفر له ويرحمه يا ام عصام.
الله يرحمه.
ربنا يغفر له ويرحمه ويجعله فرطا لك على باب الجنه.
ربنا يخليك ويبارك.
الله يبارك فيك.
ممكن اقول لحضرتك حاجه ثانيه؟
اتفضلي.
انا والله ساكنه في شقه قانون جديد، يعني 350 كان هو اللي بيعمني وكده، وبيبقى صعب عليا 350، فبقول لو حد
تتعلم قبل القديم. طب ممكن تتواصلي معنا في الكنترول بتدينا بياناتك يا ام عصام؟
اه
في الكنترول ياريت تاخدوا بيانات ام عصام عنوانها وبيانات منها. الله يبارك فيكم. معانا ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة اسأل حضرتك يا شيخ، اما يكون مكان موضبناه واجرناه وفرشناه بمعدات واجرناه لشركة وبناخد ايجار في كل اربع شهور مبلغ سنة وتتقسم اربع مرات او ثلاث مرات.
نعم.
ده عليه زكاة ولا؟
عليه زكاة لو تحوش وبلغ نصاب ومر عليه سنة.
المبلغ الربح اللي يطلع منه بعد المصروفات
الايجار سنة. الايجار خليك معايا، الايجار يا اما بنصرفه كله يا اما بنصرف بعضه يا اما بنصرفوش خالص.
اه.
فاذا كنا بنحوش منه وبنحطه على فلوسنا العادية وبلغ المال نصابا وحال عليه حولا سنة هجرية كاملة هنطلع زكاة. مفيش نصاب ولا حول مفيش زكاة علينا.
طب سؤال تاني.
اتفضلي.
لو في ذهب متعامل جايباه عينان البنات
يدخل في النصاب يا ام
محمد؟ عليه ايه؟
يدخل في النصاب.
لو بلغ النصاب برضه
لا يعني. هيدخل في نصاب الاجره اللي معاك والفلوس اللي متحوشه معاك.
اه يدخل في
نضيف ده على ده
بيتضافوا على بعض كلهم الذهب.
اه ينضافوا كلهم على بعض
بيتضافوا على بعض.
والنصاب 85 جرام ذهب. يبقى احط الذهب على الفلوس على الاجره واشوف كل دول يعملوا 85 جرام ذهب ولا لا. اذا عملهم وفات عليهم سنه كامله هجريه يبقى علينا 2.5% ان شاء الله.
طب النصاب بتاع المال قد ايه؟
ما قلت لك 85 جرام ذهب
الاثنين مع بعض
وتضيف الذهب على الفلوس
وتضيف عليه.
اه الاثنين مع بعض يشكلوا نصاب واحد.
ماشي. السلام عليكم.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. ابو يوسف. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
بارك الله فيك.
لو سمحت اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
كان عندنا كان لينا اخ كده عندنا وزع ميراثه وهو عايش بس وزعه بنظام ان هو اتنازل لكل عياله بس ما سابش لزوجته شيء وهو دلوقتي مات. فطبعا كان مفضل ولد شويه على البنات بالتنازل كله ولا تنازل. فايه اللي يحصل دلوقتي معاه؟
يعني ايه تنازل؟
هو مات دلوقتي والزوج عايز يحققها.
ايه التنازل اللي انتوا عملتوه؟
هو تنزل لهم في شهر العقار وكتب لكل واحد حقه.
ايوه.
بس ما كتبش للزوجه شيء.
ما كتبش لزوجته.
ما كتبش لزوجته شيء. اه. وزوجته دلوقتي بتدعي عليه وتقول عايز
حقها.
يدي مش بيديش لا يدي لا يدي الزوجه حقها ولا يدي حد حقه فيه الا اللي مكتوب بس.
لا يجب علينا. يجب علينا.
يدي له عايز الزوجه حقها والابن عليه يدي الزوجه حقها ولا يعمل ايه؟
لا يجب عليك يا
مع العلم ان التقسيمه غير شرعيه اصلا.
اسمعني بقى يا ابو يوسف.
يعني ليس شرعيه لان هو وزع على حياته هنا فقال لك ان ده مش مراته انا بوزع.
هتسمعني ولا لا؟
ايه؟
هتسمعني ولا لا؟
اه سامع حضرتك اتفضل.
طيب يجب علينا فضل. يجب علينا نرد الحقوق لاصحابها. يجب علينا ان احنا نرد الحقوق لاصحابها. هذا الاخ اساء حينما قسم ميراثه بصوره البيع والشراء والتسجيل في الشهر العقاري وحرمان الزوجه. هذه إساءة بالغة نخشى عليه في قبره من مغبة هذه الإساءة. إحنا خايفين عليه وحريصين عليه يبقى نعطي الزوجة حقها. الزوجة لما كانش له أولاد هيبقى لها الربع. الربع في ميراثه كله. يبقى كل واحد فينا خد حاجة يطلع ربعها ويعطيها للزوجة ديت لأن الزوجة تستحق ربع التركة طالما ملوش أولاد. لو له أولاد هتستحق التمن. وإحنا مش كنا بقى كتب لنا وبقت الحاجه تحت ايدينا نقول مالناش دعوه؟ لا ده احنا اللي خدنا المال واحنا المال تحت ايدينا. هو ياثم ونحن ناثم. يجب علينا ان نرد الحقوق الى اصحابها الا اذا عفت الزوجه عن زوجها وتنازلت فهذا امر اخر والله اعلم. الاخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال سؤال؟ الله يجزاك.
اتفضل. بارك الله فيك.
عندي سؤال بخصوص الصلاه. اتخرج عن صلاه الجماعه بسبب الهمل.
لا اريد ان افهم.
حكم التخلف عن الصلاه بسبب العمل. اشتغل في تدريس ومش ممكن اخرج من الحصه.
التخلف عن الجماعه تقصد؟ التخلف عن الصلاه ولا عن الجماعه؟
يعني الجماعة مش عن
الجماعة. الجماعة بارك الله فيك. ان الصلاة لا يتخلف عنها اصلا.
يعني
بارك الله فيك. الصلاة ما ينفعش تتخلف عنها. لكن ممكن في ظروف معينة أتخلف عن الجماعة، ما أقدرش أصلي مع الناس في المسجد في جماعة المسجد بسبب أنني مريض، بسبب أننا خائف، بسبب أن ظرف العمل لم يسعفني في هذا. لكن أنا أنصحك يا محمد إن استطعت أن تصلي في جماعة في جهة العمل نعمل جدا جماعة، يكون في مصلى في جهة العمل ونعمل فيها جماعة، هذا خير. إن لم نستطع وكانت الإجراءات تمنعنا من الخروج، إذا في هذه الحالة هعمل إيه؟ هصلي بعد الدوام إذا أدركت الوقت، إذا ما أدركتش الوقت هصلي منفردا في أثناء الوقت ولو في وقت العمل، هذا والله أعلم. يبقى لا نضيع وقت الصلاة لأجل الجماعة، أو لا نضيع وقت الصلاة ولا يخرج وقت الصلاة دون أن أصلي. فإذا لم أتمكن إلا من الصلاة منفردا صليت منفردا، إذا استطعت أن أجمع بجماعة من الزملاء في مكان في العمل ولو في غرفة من الغرف أو نحوها فهذا أفضل. إن استطعت أن أستأذن وأذهب إلى المسجد لأصلي في ربع ساعة أو في نصف ساعة حصة غداء أو نحو هذا فهذا أكمل وأفضل. لكن في كل الأحوال لا ينبغي علينا أن نترك الصلاة أو أن نفرط في الصلاة. قد يكون هناك أعذار لترك جماعة من الجماعات، فيغفر الله عز وجل لنا ويرحمنا إن شاء الله. الأخت مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا فضيلة الشيخ. أنا كنت عايزة بس أستفسر من حضرتك عن شيء.
تفضلي.
هو أنا فتاة عندي 30 سنة، اتخطبت 3 مرات بس كان الخطوبات غير موفقة. لقيتي دايما ماشية على مبدأ إن لم ترضون دينا وخلقا فزوجوه، وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. متقدم ديت لخطبتي شاب بس برضو مش على خلق، فأنا خايفة من السن، هل أوافق يعني للعمر مثلا يكبر أو كده، ولا أستنى واحتسب عند الله؟
يعني إيه مش على خلق يا مي؟ ماذا تعني بقولك مش على خلق؟
يعني مش بيصلوا،
ما بيصليش،
مش ملتزمين، ما بحسش بالأمان معاهم،
ما بيصليش.
أنا دايما عايزة الشاب اللي أتزوج.
لا أنا لا أنصحك، لا أنصحك يا مي إنك تربطي حياتك وأنت ملتزمة بشخص لا يلتزم بالصلاة.
يعني انا بحب ربنا وعايز اصلي وعايز اللي يقول البس نقاب البس خمار، انا اللي بيقولي مش كده خالص يا فضلت يا فضلت الشيخ.
ربنا هيرزقك بالزوج الصالح.
يعني اصبر
اصبري وسالي الله من فضله
بامر الله. طب قولي دعاء، قولي دعاء يا فضلت الشيخ.
اول اي دعاء ربنا يفتح بيه عليك، اي دعاء، مفيش لفظه خاصه، اي دعاء ربنا يفتح بيه عليك ان شاء الله يكون سبب ان شاء الله. وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر، والزوج اللي ربنا قدره لك مكتوب في الأزل فلا تقلقي. بارك الله فيك. أم جانة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ، كيف حالك؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك وفي علم حضرتك، وأسأل الله لك الجنة بإذن الله.
الله يبارك
فيك. عندي سؤال لحضرتك. أنا أبي تجاوز 60 بس مش بيصلي، ممكن يقوم من النوم على الساعة 10 فيصلي ركعتين وينزل وما يصليش بعد كده خالص، على العلم ان هو سواق تاكسي بس بيبقى هنا في البيت على الساعة 5 فما بيصليش اي فرض خالص. فوالدتي تعبت معاه من كتر الكلام فهي خايفة عليه.
انت بتقولي بيصلي ركعتين الصبح اول ما يقوم من النوم بيصلي ركعتين ايا كان وقت ما بيقوم. طب بيصلي ركعتين ليه؟
معرفش، مش عارفه والله هم ايه المقصود بيهم او كده، لا انا مش عارفه.
طبعا دي طبيعته من 60 سنة.
لا هي كان الاول ماسك مسجد كان هو اللي ماسكه وكان بيصلي فيه وكل حاجه، بس يعني دلوقتي بعد ما سابه لظروف معينه ما بقاش بيصلي.
طيب دوركم يا جنى، دوركم يا ام جنى، ودور الوالده ودورك ودور اولاده انهم يعني ياخذوا بيده للخير، ينصحوه ويساعدوه. مفيش مانع ان زوجته لما يجي تقول له يلا نصلي انا مستنياك، حتى لو جاي على الساعه 5 ولا الساعه 6 اخر النهار تقول له انا مستنياك، يلا عشان نصلي العصر سوا، يلا عشان نصلي المغرب، يلا عشان نصلي العشاء. لان واضح ان الصلاه بالتعود، وانا اخشى ان يكون هذا الاب يعني عنده خلل في فهم القضيه، مش فاهم القضيه كويس، فاهم ان الصلاه يعني مجرد اداء حركي بعض الناس بتفعله وبعض الناس بتعرض عنه. انا اخشى ان يكون هذا فهمه ولهذا لابد نجيب له كده شريط من الشرائط او كتاب من الكتب, كتيب من الكتيبات ننصحه بالتي هي احسن باللين وبالرفق خاصة في هذه السن, عسى ان يهديه الله عز وجل. يعني لو حاولتوا تسمعوه حتى شريط شيخنا الشيخ يعقوب ما بتصليش ليه؟ انا اعتقد ان لو سمع هذه الخطبة او هذه المحاضرة هيصلي ان شاء الله. فلازم تبذلوا جهد يا ام جنى, لان هذا هو الوالد, هذا والدكم. واتحبون ان يكون والدكم في النار؟ لا والله ما احب هذا ولا ارجو هذا ولا اقبل هذا. اذا فلنبذل معه جهدا ولنصبر عليه. قال ربنا تبارك وتعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. فامروه وانصحوه بالرفق واللين والحب والود واصبروا عليه, عسى ان يهديه ربي ويهدينا جميعا ان شاء الله. الاخ اشرف, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اشرف.
نعم الشيخ. نعم الشيخ.
اتفضل.
الله يخليك يا باشا. لو سمحت حضرتك بس في استفسار حضرتك.
اسمعك.
حضرتك انا في بني بيت انا واخويا في مصر.
كنت ايه؟
انا بني بيت انا واخويا.
نعم.
اكبر مني في مصر. في مصر.
نعم.
الدور الاول يعتبر حاطين محلات في الدور الاول.
نعم.
باقي البيت قلت لاخويا الوالد والوالده عايشين, قلت لاخويا نقسم البيت نصين لان هو بتدخل من الباب الرئيسي.
البيت ده ملك الوالد؟
لا, البيت باسم انا باسم انا واخويا.
باسمك انت واخوك.
بس ابويا هم عايشين معانا.
ماشي ماشي, لكن باسمكم انتوا يعني.
باسم
انتوا اللي عاملينها.
كنا قاعد مشترينها ومسجلين العقد باسم انا واخويا.
ماشي ماشي كويس.
المهم تدخل البيت من الباب الرئيسي بتلاقي سلم في وشك على طول. فاحنا قلت له نقسم البيت نصين بحيث نصين بحيث ان ايه بحيث ان يبقى كل واحد ليه شقه فوق بعض على طول. يعني نصين.
ايوه.
فالمهم شاور امه ووالده فقالوا له لا نقسم البيت, تقسموا البيت بنظام دور كامل.
كل واحد دور.
فانا مش موافق على كده, انا خايف بعد كده العيال بعد كده يحصل مشاكل مع العيال, على اساس ان انا ممكن كل واحد عاوز يبني فوق الثاني ممكن ايه مش هيقدر يخليه يبني وكده, على اساس الظروف ممكن تتغير.
ماشي يا اشرف.
فاعمل ايه طيب؟
المساله سهله يا اشرف, المساله اسهل من ان احنا نعملها مشكله. ممكن نبني زي ما ابونا عايز, ممكن نبني زي ما احنا عايزين حسب قدرتنا. مسألة ان كل واحد يبقى له دور مفيش مانع, كل واحد يبقى له نص دور, شقة على نص دور برضه مفيش مانع. نشوف بس احنا امكانياتنا ايه وقدراتنا ايه وحاجتنا ايه. لكن مسألة التقسيم دي ابقى ليا نص شقة ولا ليا شقة ولا ليا شقة صغيرة في دور ولا ليا شقة كبيرة في دور كبير, هذه مسائل مصلحية نجتهد فيها بحسب قدراتنا وامكانياتنا وما يحقق مصالحنا. مفيش مانع ان احنا نستشير الام ونستشير الاب لانهم عندهم خبرات. ايه ما تعملش مشكله من لا شيء. انا كده شايف ان انت ايه هتعمل مشكله من لا شيء. لا, انتوا المهم تبقوا قاسمين كل شيء بالعدل, البيت باسمك انت واخوك, انتوا الاثنين بتبنوه بالتساوي, انتوا الاثنين بتقتسموه بالتساوي, هذا هو العدل. كيفيه القسم, اخد دور كامل ولا اخد نص دور هنا ونص دور هنا, كل هذا نتفق عليه, نفعله باتفاقنا, فإنه ما اتفقنا عليه يصير ويكون ولا إشكالية في هذا. إن كان الوالد له وجهة نظر أو الوالدة لها وجهة نظر ما فيش مانع أن نراضي الوالد ونراضي الوالدة ونقبل وجهة النظر هذه, وأتنازل شوية عن وجهة نظري للمصلحة العامة. بارك الله لك في بيتك يا أشرف, وبارك لأخيك, وبارك لأبيك وأمك, ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا في مصر. اللهم بارك لنا في مصرنا, في بلدنا, اللهم بارك لنا فيها, اللهم ارزقنا الأمن والأمان والرخاء والاطمئنان, ووفق رئيسنا وولاة أمرنا لما تحب وترضى, وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.